الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هذه هي القاعدة الثانية من القواعد الأربع التي تبين حقيقة التوحيد وتميزه عن الشرك. وحتى نتصور هذه القاعدة ونفهمها، لابد أن نستحضر أولا ما سبق تقريره في القاعدة الأولى من أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام طالما أنهم كانوا مفرطين في توحيد الألوهية. إذن فالمشركون كانوا يقرون بمعاني الربوبية كلها لله تعالى وحده لا شريك له، ولكنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعبدوا تعبدوا لغيره. فعلى أي وجه وقعت تلك التعبدات؟ وما الذي دفعهم إلى عبادة غير الله مع إقرارهم بمعاني الربوبية وحده لا شريك له؟ الجواب يأتيك في هذه القاعدة الثانية. قال فيها الشيخ رحمه الله: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فعباداتهم التي كانوا يصرفونها لأولئك الأنداد إنما كانت على سبيل طلب القربة والشفاعة منهم لله تبارك وتعالى، على وفق ما حكاه الله عز وجل عنهم في كتابه في قوله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه كانت حجتهم في صرفهم العبادات لغير الله عز وجل، فقد كانوا يعتقدون تماما أنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر أمور الكائنات إلا الله، ولكنهم مع هذا كانوا إذا دعوا دعوا غيره، وإذا ذبحوا ذبحوا لغيره، وإذا استغاثوا استغاثوا بغيره، إلى غير ذلك من ألوان العبادات، وكانوا يفعلون ذلك على سبيل طلب القربة والشفاعة. كانوا يعتقدون أن هذه المعبودات الباطلة إذا تعبدوا لها وصرفوا توجهاتهم إليها ستقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم عنده. فهذا هو السبب الذي دفعهم لصرف العبادات لأولئك الأنداد من دون الله تبارك وتعالى. قال: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لما بين أولا أنهم كانوا يتوجهون لأولئك الأنداد على سبيل طلب القربة والشفاعة، ذكر الأدلة التي تؤيد هذا، فذكر أولا دليل القربة ثم دليل الشفاعة. لا لا شنها يا أخي، أنت عايز تطفيها خالص ولا؟ نعم؟ لا أنت كده قفلتها خالص ولا خفيتها؟ طيب سيبها سيبها، لأن بنبقى محتاجين لها على كل حال. بس ذكر أولا دليل القربة ثم دليل الشفاعة. أما دليل القربة فقوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا هو الدليل على أنهم كانوا يطلبون منهم القربة التي توصلهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. فالله عز وجل يحكم بين عباده أجمعين، يحكم بين خلقه أجمعين، فهو سبحانه وتعالى سيبين لهم ضلال ما كانوا يفعلون، وسيبين لهم الحجة التي تكون داحضة لكل أفعالهم. ثم قال تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الذي يكون من شأنه الكذب والكفر بآيات الله تبارك وتعالى ونعمه، ويعلم الله عز وجل منه أنه مقيم على ذلك، لا تنفعه الهداية ولا ينفعه النصح، فإنه لا يهديه ولا يرشده. وهذا ينبني على فهم أصل عظيم يتعلق بمسائل القدر، وهو أن الله تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهو سبحانه وتعالى بيده الهداية والإضلال، فلا يهدي إلا من يستحق الهداية ولا يضل إلا من يستحق الضلال. فلا بد من ربطك بين تعلق هذا المعنى بالله تبارك وتعالى وتعلقه كذلك باستعداد العبد وعلم الله عز وجل منه أنه يستحق الهداية أو الضلال. ثم ذكر بعد ذلك دليل الشفاعة، ذكر الدليل الذي يبين أن الشفاعة هي التي دفعت أولئك القوم إلى ما كانوا يصنعون. وهذا الدليل هو قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكانوا يعبدون من دون الله عز وجل أشياء يعترفون تماما أنها لا تضرهم ولا تنفعهم، لأنهم كانوا كما عرفنا يقرون بهذه المعاني لمن؟ لله تعالى وحده لا شريك له. فكانوا يعلمون علما جازما ويوقنون يقينا تاما أنه لا يضر إلا الله ولا ينفع إلا الله. شوف يا أخي، طيب سيبه يا ابو عدنان، سيبه مش هتعرف انت المفتاح. تعالى، فكانوا يعبدون هذه الاشياء التي كانوا يعترفون تماما انها لا تملك لهم ضرا ولا نفعا، ولكن ما كان حجتهم في ذلك؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكانوا يعتقدون ان هذه الاشياء ستشفع لهم عند الله عز وجل وستنجيهم مما قد يحيق بهم من العذاب. ثم قال الشيخ رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لما تكلم رحمه الله على جانب الشفاعة وذكر أنه كان دافعا للمشركين إلى ما كانوا يصنعون، أراد أن يبين لك قسمي الشفاعة بوجه عام حتى تكون على علم بهذه المسألة. فالشفاعة لها قسمان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، أو على حد تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: شفاعة شرعية وشفاعة شركية. فالشفاعة المثبتة هي الشفاعة الشرعية، والشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية. قال الشيخ رحمه الله: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذه هي الشفاعة المنفية التي جاء نفيها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يقول فيها شيخ الإسلام رحمه الله إنها شفاعة شركية. ما ضابط هذه الشفاعة؟ قال الشيخ: إنها تكون في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. فإذا طلب من المخلوق أن يفعل شيئا لا يقدر عليه إلا الله، وإذا طلب منه أن يشفع فيه، فهذه هي الشفاعة الشركية أو الشفاعة المنفية. فهناك أمور لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، فإذا طلبت من المخلوق فهذا لا يجوز، وإذا طلب منه أن يشفع فيها فإن هذا ليس من حقه لأنه لا يقدر عليها. فالشفاعة بهذا المعنى ما نوعها؟ شفاعة منفية أو شفاعة شركية. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يحث الله تبارك وتعالى المؤمنين على الإنفاق في سبيله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، من قبل أن يأتي هذا اليوم الذي لا يكون فيه بيع ولا تنفع فيه خلة، والخلة هي أعلى مراتب المحبة، ولا تنفع فيه شفاعة أيضا. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. ذكر الكافرين في هذه الآية ووصفهم بالظلم، والظلم في هذه الآية ما نوعه؟ ظلم أكبر، لأن الظلم عندنا عموما ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر وظلم أصغر. فأما الظلم الأكبر فهو الكفر كما دلت عليه هذه الآية، وكما دل عليه قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الأصغر فهو المعصية. فأنت تجد في هذه الآية أن الله عز وجل نفى فيها ماذا؟ الشفاعة، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فالشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة بأي معنى؟ الشفاعة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. وأما الشفاعة المثبتة أو الشفاعة الشرعية فما ضابطها؟ قال: هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذن فعندنا أربعة شروط تمثل ضابطا لهذه الشفاعة المثبتة أو الشفاعة الشرعية. الشرط الأول أن تطلب من الله، فخرج بذلك الطلب من غيره. الشرط الثاني أن يكون الشافع مكرما بالشفاعة، أي أن تكون هذه الشفاعة من قبل الله تبارك وتعالى على سبيل الإكرام لهذا الشافع، فخرج بذلك ما كان يعتقده المشركون، وهذا أيضا من ضابط الشفاعة الشركية، أن الشافع يكون شريكا لله عز وجل، فكانوا يعتقدون الشفاعة بهذا المعنى، وهذا المعنى باطل ليس بصحيح، وإنما الصحيح ماذا؟ أن الشافع في الشفاعة الشرعية يكون مكرما بالشفاعة، يكرمه الله عز وجل بذلك ويتفضل عليه، ليس الأمر أنه يكون شريكا لله عز وجل. الشرط الثالث أن يكون المشفوع له ممن رضي الله قوله وعمله، فخرج بذلك من لم يرضى الله قوله ولا عمله، فالكافر لا شفاعة له، والفاسق لا شفاعة له، والمخالف لا شفاعة له. لابد أن تكون الشفاعة من المؤمن المستقيم على جادة الله تبارك وتعالى. الشرط الرابع جاء في قوله رحمه الله بعد الإذن، فلابد أن تكون هذه الشفاعة بعد إذن الله عز وجل، فخرج بذلك ما كان يعتقده المشركون أيضا في الشفاعة من أنها تكون بغير إذن الله عز وجل، أن يأتي الشافع هكذا مباشرة فيشفع من غير إذن من الله تبارك وتعالى، وهذا مبني على اعتقادهم الشراكة في شأن الشافع، فالشريك ليس بحاجة إلى إذن، صحيح؟ فهذا كان اعتقادهم في هذه الشفاعة الشركية. وأما في الشفاعة الشرعية التي نتكلم عليها الآن فلابد أن تكون ماذا؟ بعد الإذن. أعيد الشروط مرة أخرى: الشرط الأول أن تطلب من الله، الشرط الثاني أن يكون الشافع مكرما بالشفاعة، الشرط الثالث أن يكون ممن رضي الله قوله وعمله، الشرط الرابع أن تكون بعد إذن الله تبارك وتعالى. فإذا تحققت هذه الشروط كانت الشفاعة شفاعة شرعية، وإذا اختل شرط منها كانت شفاعة شركية. ثم استدل الشيخ رحمه الله على الشفاعة المثبتة أو الشرعية بقول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الآية التي ذكرها رحمه الله تدل خاصة على الشرط الأخير الذي هو شرط الإذن. وأما بالنسبة لشرط رضا القول والعمل فهذا تجده في مثل قول الله تبارك وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فهذا يدل على شرط الرضا. نأتي بعد ذلك إلى تنبيه مهم يتعلق بالشفاعة المنفية، وهو أنه قد عرفنا ضابطها، عرفنا أن الشفاعة الشركية أو الشفاعة المنفية لها ضابط معين، فليس المقصود بها على الإطلاق ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة المتواترة من إخراج قوم من عصاة الموحدين من النار. لماذا أقول هذا؟ لأن كثيرا من أهل الضلال قديما وحديثا نفوا هذه الشفاعة وأنكروها، الشفاعة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا أنها هي المقصودة من الشفاعة المنفية في القرآن، فهموا أن الشفاعة المنفية التي جاءت في القرآن أو التي جاء نفيها في القرآن هي هذه الشفاعة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجدهم يحتجون كثيرا بمثل هذه الآيات التي فيها نفي للشفاعة: لا ينفع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وكما في قوله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، وكما في قوله تعالى: لا تنفعهم شفاعة الشافعين، إلى نحو ذلك من الآيات. فتجدهم يستدلون بهذه الآيات ويفهمون منها نفي الشفاعة بإطلاق أو نفي الشفاعة التي تكون بإخراج عصاة الموحدين من النار، فهذا ضلال في الفهم، وإنكار الشفاعة بهذا المعنى من مذاهب أهل البدع كما هو موجود عند الخوارج والمعتزلة وغيره. فتنبه لهذا: الشفاعة التي نفاها الله عز وجل في القرآن قد عرفنا معناها، فليس المقصود بها على الإطلاق ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المعروفة. قال رحمه الله بعد هذا: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. هذه هي القاعدة الثالثة، وتتعلق بأمر في غاية من الأهمية نحتاج إلى فهمه فهما أكيدا حتى نرد على أهل الضلال الذين يخالفون فيه. يقول الشيخ رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر وبعث في أناس كانوا متفرقين في عبادتهم. إذا نظرت في الناس الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فستجد أنهم لم يكونوا على ملة واحدة، أعني أنهم لم يكونوا يعبدون معبودا واحدا، وإنما كان منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من كان يعبد الأحجار والأصنام والأشجار ونحوها، ومنهم من كان يعبد الأنبياء والصالحين، فما كانت معبوداتهم واحدة وإنما كانوا متفرقين في ذلك. ومع هذا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في المعاملة على الإطلاق، بل عاملهم معاملة واحدة، وكان موقفه منهم موقفا واحدا، فلم يفرق بين فريق وآخر ولا بين شخص وآخر. طيب، ما الذي يدل عليه هذا؟ الذي يدل عليه هو أنه لا فرق على الإطلاق بين من صرف العبادة لولي أو نبي أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو بقر أو غير ذلك، لا فرق بين كل هؤلاء على الإطلاق، طالما أن الذي صرفت إليه العبادة هو غير الله تبارك وتعالى. العبادة لابد أن تصرف لله عز وجل وحده لا شريك له، فإذا صرفت لغيره أيا كان هذا الغير فهذا الصرف كفر أكبر وشرك بالله تبارك وتعالى. طيب، ماذا يقول أهل الضلال بعد هذا؟ يقولون لنا: إذا نهيناهم عن صرف عباداتهم للأنبياء والأولياء ونحوهم إننا لسنا كالمشركين الأوائل، المشركون كانوا يعبدون الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. هكذا يقولون إذا تلوت عليهم الآيات التي هي في كتاب الله تعالى في شأن التحذير من الشرك والتنديد به والرد على المشركين ونحو ذلك، فماذا يقولون لك؟ يقولون إن هذه الآيات في من يعبد الأصنام والأوثان والتماثيل ونحو ذلك، وأما نحن فلا نصنع شيئا من هذا، وإنما نتقرب إلى الأولياء والصالحين ونحوهم، ويكون تقربهم أيضا على سبيل الشفاعة كما عرفت في القاعدة الثانية. فإذا فهمت هذه القاعدة الثالثة التي تبين لك أنه لا فرق بين أحد من أولئك القوم، فإنه يستبين لك الأمر وتكون على بينة فيه إن شاء الله. قال الشيخ: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقول الله عز وجل: وقاتلوهم، هذا أمر عام بمقاتلة المشركين عموما، فليس فيه تفصيل ولا تفريق بين مشرك ومشرك، فالذي يدعي التفريق مطالب بالدليل. قال تعالى: حتى لا تكون فتنة. الفتنة هنا كما فسرها غير واحد من السلف والخلف هي الشرك. وإذا تأملت في هذه اللفظة التي هي الفتنة فإنك تجدها نكرة في سياق النفي، والنكرة بهذا المعنى تفيد العموم، أي حتى لا يكون شيء من الشرك على الإطلاق. فلو فرقنا بين شرك وشرك، لو قلنا إن صرف العبادات للأولياء والأنبياء ونحوهم ليس شركا، فهذا فيه تخصيص من هذا العموم، وهذا أمر يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل بالطبع. ثم قال تعالى: ويكون الدين كله لله، فلابد أن تكون العبادة كلها لله، ولابد أن يكون التقرب كله لله، فلو جاز صرف شيء من ذلك لغير الله عز وجل أيا كان هذا الغير، فلازم ذلك ماذا؟ أنه لا يكون الدين كله لله. لو جاز أن تصرف الصلاة لنبي أو ولي، فماذا بقي لله عز وجل؟ لو جاز أن يصرف الدعاء أو الذبح أو النذر أو الاستغاثة أو الاستعاذة أو غير ذلك من العبادات لغير الله عز وجل أيا كان هذا الغير، فماذا بقي لله تبارك وتعالى؟ أين حقه علينا؟ وأين استحقاقه للعبادة؟ وأين معنى هذه الآية من كون الدين كله له وحده لا شريك له؟ فهذا حق الله تبارك وتعالى، لا شأن لنا بهذا الشخص الذي تصرف إليه العبادات، لا شأن لنا بحالته ولا بمقامه عند الله عز وجل، لأن هذه المصروفات إنما هي عبادات لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى ولا تصرف إلا لغيره. ثم شرع بعد ذلك رحمه الله في ذكر الأدلة الخاصة على وقوع العبادات لكل من الأشياء التي ذكرها، ذكر الدليل على وقوع العبادة للشمس والقمر خاصة، وعلى وقوعها للأنبياء خاصة وغير ذلك. قال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذا دليل على أن العبادة كانت واقعة للشمس والقمر. يريد الشيخ أن يبين هذا حتى لا ينازع فيه، حتى لا ينازع في كلامه السابق، حتى لا يقول له قائل ما دليلك على أنه كان من الناس من يعبد كذا وكذا مما ذكرت، مع أن الأمر لا يحتاج إلى استدلال لأنه أوضح من أن يوضح. ووقوع العبادات للأشياء المذكورات معروف ومشهور لا يدفعه أحد. قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذا هو الدليل على وقوع العبادة للملائكة. قال: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هذا هو الدليل على وقوع العبادات للأنبياء، وشأن النصارى في ذلك أشهر من أن يذكر. والآية المذكورة واضحة الدلالة في هذا بما لا يحتاج إلى تقرير إن شاء الله. لكنني أحب أن أنبه على فائدة مهمة تتعلق بباب الأسماء والصفات، وهي التي تفهم من قوله تعالى حكاية عن المسيح عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهذه الآية وهناك آيات أخرى غيرها تثبت صفة النفس لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل له نفس على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. ثم قال: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا هو الدليل على وقوع العبادة للصالحين. ويمكنك أن تتصور هذا بشكل أظهر إذا استحضرت سبب نزول هذه الآية. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنها نزلت في شأن قوم كانوا يعبدون الجن، فأسلم أولئك الجن لله تبارك وتعالى، وبقي من كان يعبدهم من الإنس على عبادتهم إياهم. فبين الله عز وجل أن هؤلاء الذين يعبدونهم من الجن قد صاروا مسلمين، وأن شأنهم أنهم يتنافسون في القرب من الله عز وجل وابتغاء الوسيلة إليه، فما شأنكم أنتم لا تصنعون هذا؟ وإذا كان شأنهم هذا أيضا مع رجائهم رحمة الله وخوفهم من عذابه، فلماذا لا تفعلون هذا أيضا؟ فهذا هو شأن أولئك القوم، وهذا هو شأن أي مخلوق مع الله تبارك وتعالى. شأن أي مخلوق أنه يتسابق في مرضات الله عز وجل، هذا هو المنبغي بطبيعة الحال وهذا هو المطلوب. لابد أن يكون المخلوق على هذه الشاكلة أيا كان شأنه وأيا كانت مرتبته. فما للناس جميعا لا يصنعون هذا؟ لماذا يفرقون بين أحد وأحد؟ ومن السلف من قال إن هذه الآية نزلت في من كان يعبد الملائكة والصالحين من الناس ونحوهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية حتى يبين أن شأن هذه المعبودات ما ذكره من التسابق إلى مرضاته ورجاء رحمته وخوف عذابه. ثم قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. دليل وقوع العبادة للأحجار أولا قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه أسماء لثلاثة أصنام مشهورة كانت العرب تعبدها من دون الله عز وجل. وبالنسبة للات، هذا أصل هذه التسمية أن رجلا كان يلت السويق للحجيج. السويق نوع من الطعام، فكان هناك رجل يلت السويق لهم أي يعد هذا الطعام لهم فمات، فعظم الناس شأنه وأنشأوا صنما وسموه باللات حتى يذكرهم بشأن ذلك الرجل الذي كان يخدم الحجيج ويقوم على رعايتهم ويفعل نحو هذا. وأما العزى ومناة فهما اسمان لصنمين مشهورين عند العرب. وقد هدمت هذه الأصنام جميعا بعد فتح مكة، وهناك أخبار كثيرة في هذا. وفيما يتعلق بهذه الأصنام الثلاثة بالنسبة لأماكن وجودها ونحو ذلك، تنظر كتب التفاسير والسير وغيرها. وأما الدليل على وقوع العبادة للأشجار فهو الحديث المذكور، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وهو حديث أخرجه الترمذي وغيره وصححه غير واحد من أهل العلم. قال أبو واقد رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. كان هذا بعد فتح مكة مباشرة، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين لملاقات هوازن وثقيف. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. أنواط جمع نوط، وهو الشيء الذي يعلق به شيء آخر، مما نسميه نحن الآن بالشماعة أو نحوها. فكانت هناك شجرة على هذه الشاكلة، فكان المشركون يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم على سبيل التبرك بها وتعظيمها ورجاء النفع ونحو ذلك. فهذا كان إشراكا بلا شك، صرف هذه المعاني التي هي من قبيل العبادات لغير الله تبارك وتعالى لا شك أنه من الشرك. إذا عظمت مثل هذه الشجرة كتعظيم الله عز وجل، واعتقد فيها البركة من جهة الذات، أن فيها بركة ذاتية وأن البركة تنشأ من ذاتها، وإذا اعتقد كذلك أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا بذاتها، فهذا كله من الشرك الأكبر. فهكذا كان المشركون يفعلون، فهذا هو الدليل على وقوع العبادة للأشجار. قال رضي الله عنه: فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة كما جعل المشركون لهم شجرة على هذا النحو. والذي يدلك على هذا، أو الذي يعني يبين لك هذه المسألة، قوله في بداية الحديث: ونحن حدثاء عهد بكفر. فكان عهدهم بالإسلام حديثا رضي الله عنهم وأرضاهم، فما كانت هذه المسألة قد تبينت لهم على خير ما يرام، فلهذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. تتمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا قال: الله أكبر، إنها السنن، وفي لفظ: إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة منهم كمقولة بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن وقوع التشبه بالمشركين في هذه الأمة، وقد عبر عن هذا في حديث آخر مخرج في الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، أو قال: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قيل: يا رسول الله، آل يهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فهذا يدلك على فشو التشبه بالمشركين في هذه الأمة، ولا شك أن هذا أمر واقع لا يحتاج إلى تنبيه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وسائر المسلمين، وأن ينجينا من كل ما فيه تشبه بالمشركين ومن كل معصية ومخالفة. فهذه هي القاعدة الثالثة التي تتعلق بعدم تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين طائفة من المشركين وطائفة أخرى. قال بعد ذلك القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه هي القاعدة الرابعة التي تبين لك الفرق بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين. الشيخ رحمه الله تعالى يبين لك فيها أن شرك المتأخرين أغلظ وأشد من شرك المتقدمين، وهذا أيضا يفيدنا في الرد على أهل الضلال الذين يقولون إن شرك المتقدمين ليس كمثله شرك، ويقولون في أنفسهم أو يقولون لغيرهم: إننا مهما صنعنا فلن نبلغ شيئا من شأن المشركين، لن نبلغ شيئا من شأنهم في شركهم ولا معصيتهم ولا مخالفتهم ولا جهلهم ولا غير ذلك. فالشيخ رحمه الله بيّن لنا في هذه القاعدة أن شرك هؤلاء المتأخرين ليس مساويا لشرك المتقدمين، بل أعظم وأغلظ وأشد. كيف هذا؟ قال: لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، هكذا كان شأن الأولين من المشركين، كما ذكره الشيخ رحمه الله من قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا كانوا في وقت الشدة وإذا حاقت بهم الأخطار، وهذا المعنى تجده في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، إذا حاقت بهم الأخطار وخافوا الهلاك والموت أخلصوا لله عز وجل، دعوه وحده لا شريك له. ثم إذا نجاهم الله تبارك وتعالى عادوا مرة أخرى إلى الشرك به جل في علاه. وأما المتأخرون المحدثون فشأنهم ماذا؟ أنهم يشركون في الرخاء والشدة على حد سواء، حتى في وقت الشدة لا يخلصون لله عز وجل، بل يستغيثون بالبدوي والحسين وزينب وغيرهم. فهذا غلط عظيم، ليتهم كانوا في ذلك على غرار المشركين الأولين، ولكن مع الأسف الشديد شأنهم في ذلك أغلب وأشد. هذا سبب من الأسباب التي تبين لك ما ذكره الشيخ رحمه الله. وهناك سبب آخر ذكره الشيخ أيضا في رسالته كشف الشبهات، وهو أن الأولين كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى فيعبدون معه أناسا صالحين، وأما المتأخرون فيشركون بالله تبارك وتعالى فيعبدون معه أناسا فجرة فسقة عصاة. وهذا تجده في مثل الصوفية الذين يدعون لمشايخهم أنهم إذا بلغوا مرتبة اليقين سقط عنهم كل شيء، سقطت عنهم كل عبادة، وسقط عنهم كل تكليف، فيكون شأنهم في هذه الحالة المعصية بكل صورها وأشكالها، نسأل الله السلامة والعافية. وهم مع هذا يعظمونهم ويمجدونهم ويصرفون إليهم العبادات من دون الله عز وجل، وإذا مات الواحد منهم عكفوا على قبره وشيدوا عليه مسجدا وصرفوا إليه العبادات من دون الله عز وجل، مع أنه كان في حياته ماذا؟ من أفسق الناس. فهذا وجه آخر يبين لك أن شرك المتأخرين أغلظ وأعظم من شرك المتقدمين. لهذا يتم الكلام على هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين. يكون الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى بداية من الأسبوع المقبل في رسالة الأصول الستة، نسأل الله التوفيق والإعانة والتسديد.